العظيم. ويستحب للمصلي إذا رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس مطمئنا أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يكبر قبل أن يذهب إلى السجدة الثانية، ثم يسجد. وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وجلس مطمئنا كبر. ويستحب له رفع اليدين إلى الأذنين حال التكبيرات. ويستحب للمصلي أن يضع يديه على فخذيه حال الجلوس للتشهد وغير التشهد كذلك، فيضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. ويستحب للرجل التجافي حال السجود. ما هو التجافي؟ التجافي أن يرفع المصلي بطنه عن الأرض. ويستحب للرجل التجنيح في حال السجود، بمعنى أن يجعل يديه كالجناحين. ويستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في السجدتين. ويستحب للرجل إذا قام أن يرفع ركبتيه قبل بدنه، والمرأة إذا قامت تقوم بجميع بدنها. ويستحب للمصلي إذا أراد النهوض إلى القيام أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد. قد يسأل سائل: هل يمكن الاكتفاء بحول الله وقوته أقوم وأقعد بدون أركع وأسجد؟ الجواب نعم، وقد اكتفت بعض الروايات بذلك. ويتبادر هنا سؤال، وهو: هل يجوز ذكر بحول الله وقوته أقوم وأقعد في حال الحركة والنهوض؟ الجواب نعم، مورده أن يأتي به المصلي حال القيام. والذكر الوحيد الذي مورده حال الحركة هو قول المصلي عند نهوضه للقيام: بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، فيبدأ به من حين يبدأ بالقيام ويختم به حين الوقوف. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh. هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا مال الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد. ربي حقق لي المراد واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة جديدة أعزائي الكرام من برنامج الأخلاق والحياة.
في بعض من الحلقات السابقة تحدثنا حول التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنه من خصائص شخصية الإنسان السوي ذي الأخلاق الحسنة السليمة. وفي هذه الحلقة سنبدأ الحديث بصفة أخرى هي من حميد الأخلاق، إنها الصبر. كونوا معنا.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن الصبر حلة جميلة تلبسها نفس الإنسان، لكن ليس من السهل أن ينال الجميع هذه الحلة المزينة للنفس. وفي عصرنا هذا قد يبدو من الصعب أن ينال الكثيرون هذه الميزة الأخلاقية الرفيعة. ومع هذا كله، فإن في إمكان الإنسان أن يتخذ للصبر طريقاً ويجعله من مناهج حياته وينمي الصبر والحلم في ذاته. كيف لا، والحلم سيد الأخلاق كما يقولون. والصابرون أعزائي الكرام في هذه الحياة قبال ما فيها من مشاكل ومشقات ينالون أجورهم، وإن الله جل جلاله يدعو إلى الصبر، وإنه تعالى يوفي أجور الصابرين.
أجل مستمعين الأكرم، والصبر هو معين الإنسان على الوصول إلى أهدافه المرجوة، فكل واحد منا له في الحياة هدف بل أهداف، إلا أن طريق الوصول إلى هذه الأهداف ربما لا تكون على الدوام سالكة معبدة، إذ قد تكون شائكة. هنا يأتي الصبر ليعين الإنسان على المرور من هذا الطريق وتخطي العقبات. ومن لم يتزين بزي الصبر والمثابرة يكون من الصعب عليه نيل هدفه وتحقيق مقصده.
أعزائي المستمعين، يسأل البعض فيقول: ما معنى الصبر؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن الصبر هو التأني وعدم التعجل في أداء أي عمل. وبعبارة أخرى، إن الصبر هو هدوء في النفس قبال الأزمات والمشكلات. ولا نقصد أعزائي الكرام بهذا أبدا ما يتصوره البعض من اللامبالاة، ذلك أن اللامبالاة ليست من الصبر في شيء، وأنها خصلة مذمومة، في حين أن الصبر خصلة محمودة. وكيفما كان، فإن انعدام الصبر هو من المصائب الكبرى التي تتأتى في حياة الإنسان جراء عدم الدقة في التخطيط والبرمجة لشؤونه وأموره، ولطالما أخذ الصبر بيد الإنسان نحو الأخلاق السامية وجعله من المقربين من الله تعالى، لأن الله جل شأنه يحب الصابرين.
ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، وفي كتابه الأخلاقي معراج السعادة كتب علم الدين أحمد النراقي نسبة إلى نراق من قرى وسط إيران، وكان من مشاهير علماء القرن الثالث عشر الهجري، كتب يقول أن الصبر هو ثبات النفس واطمئنانها وعدم الاضطراب أمام البلايا والمصائب ومقاومتها، وبوجود الصبر تكون نفس الإنسان هادئة لا هيجان ولا انفعال فيها. ويضيف الملا أحمد النراقي في هذا الشأن:
إن الإنسان الصابر هو الذي يحفظ لسانه من بذيء الألفاظ ولا يتكلم بلغة العتاب، كما أنه يحافظ بذلك على حركاته وتصرفاته فلا يأتي بما هو مشين منها. والصبر منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الموحدين، ومن لا ينهج الصبر لن ينال المراتب السامية في الحياة. ويختم العلامة النراقي رحمه الله كلامه حول الصبر فيقول: إن الصبر نابع من الإيمان، وإنه وجه ناصع للإيمان.
إن الذي يراجع القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة والسيرة العطرة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام يرى مفاهيم نيرة للصبر، مفاهيم وردت في آيات الذكر الحكيم وتجسدت في حياة الصالحين. فالله تعالى يقول: إن الله مع الصابرين، ويقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، ويخاطب القرآن الإنسان بقوله: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإزاء ما عناه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أذى في طريق الرسالة لزم صلى الله عليه وآله وسلم الصبر، وصبر رغم أنه لم يؤذى نبي بمثل ما أوذي صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة.
حضرات المستمعين الأفاضل، سنتابع الحديث بالصبر في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أيها الأفاضل، أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع داء الشقيقة. وضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها. طيب أحبتنا الأفاضل، كلنا نعرف داء الشقيقة ومعاناة هذا الداء، ولكن للتعرف الأكثر على الموضوع نستمع إلى هذه المعلومات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أحييكم أطيب تحية وأحيي زملائي في برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيها الإخوة والأخوات، يعد داء الشقيقة من الأمراض الشائعة، حيث يصاب بهذا الصداع المزمن حوالي 18 شخصا من كل 100 شخص، وهو شائع عند النساء أكثر، حيث أن 75% من المصابين هم من النساء. وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قائمة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراضاً أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة إلى النور، الرائحة أو الصوت، وكذلك الدوار. فعادة ما تظهر آلام الشقيقة في أحد جانبي الرأس وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد مع هبوب الرياح وتغييرات درجة الحرارة وانحناء الرأس. ويمر الكثير من المرضى بحالة من التعب والإنهاك قبل نوبات الصداع، ويمرون بتجربة تشبه تجربة انخفاض ضغط الدم، وهي ما يسميها الأخصائيون بالبرودروم أي البادرة. يهمل الكثير من الأشخاص هذه الأعراض، معتبرين أنها بسبب انخفاض ضغط الدم، ويخضعون لحقن المغذيات من دون الحاجة لذلك. ويمر بعض المرضى بحالات خاصة قبل بدء الصداع، مثل الأنوار الوامضة أو تنمل اليد أو اضطراب منطقة البطن، وتسمى هذه الحالات أورا. في بعض الأحيان أعزائنا الكرام، يعاني المرضى من حالات أورا من دون صداع. في الكثير من الحالات يعاني المريض أولا من حالة أورا في البطن، ومن ثم يبدأ الصداع. هذا ما يدفع الشخص إلى أن يظن خطأ أن المعدة هي السبب في الصداع، في حين أن الأمر بالعكس، وداء الشقيقة هو سبب ألم البطن واضطرابها.
كل المرحب بكم أيها الأفاضل من جديد، وكل المرحب بضيفتنا الكريمة عبر الهاتف الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية طهران. دكتورة خديجة، السلام عليك وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم،
حياك الله وشكرا لحضورك معنا دكتورة.
شكرا.
اليوم موضوعنا حول داء الشقيقة.
نعم.
استمعنا إلى بعض المعلومات، ولكن نريد ما هي أعراضها بالضبط الشقيقة، وما هو التعريف الطبي لداء الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لداء الشقيقة أو الصداع النصفي، هو اضطراب عصبي مزمن يحدث بداية في الدماغ، وعادة يكون في نصف واحد من الدماغ وليس النصفين، وتكون هي طبعا حالة مزمنة تتميز بتكرر حالات الصداع إما الشديدة أو المعتدلة أو القليلة طبعا باشتراك مع أعراض أخرى هي تكون أعراض عصبية لا إرادية المحيطية ما يسمى بالأجهزة السمباتيك والباراسمباتيك إذن هي في البداية تكون اضطراب في الأعصاب المركزية في الدماغ ولكن تنتشر ويشترك معها الأعصاب والجهاز العصبي المحيطي للجسم في البداية هي تكون حالة صداع وأيضا هناك أعراض أخرى تشارك هذه الحالة حالة الصداع من الغثيان أو التقيؤ أو حالات من رؤية وميض من النور في العين أو سماع أصوات أو رائحة شم رائحة إذا هي حالة من الصداع مع أعراض محيطية قد تكون تتكرر مرة في الشهر أو أكثر قد تكون في حالات شديدة مرات في الأسبوع قد تكون ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع أو تكون جدا قليلة قد تحدث فقط مرة أو مرتين في السنة ولكن كل هذه الحالات وطيفها هي تسمى داء الشقيقة أو الصداع بالنسبة للأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية طبعا هي تقسم حالة الصداع النصفي أو الشقيقة تقسم إلى أربع مراحل يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث في أربع مراحل زمنية المرحلة الأولى أو البادرة أو البداية للصداع هي تكون حالة نفسية تصيب الأعصاب اللا إرادية من ضمنها قد يحدث حالة اكتئاب أو بالعكس حالة النشوة رغبة بتناول بعض الطعام الخاص تيبس عضلي حدوث إسهال أو إمساك إذا هي حالة تصيب الأعصاب اللا إرادية تحدث حوالي ساعتين أو أكثر أو يومين حتى إلى يومين قبل حدوث أصل الصداع هذه هي المرحلة الأولى من الأعراض المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرو أو الآورا التي تسبق الصداع بدقائق أو ساعات وهي تشمل رؤية وميض من النور سماع وميض من الصوت تشمم رائحة خاصة تحدث دقائق أو ساعات بضع ساعات قبل بداية الصداع هذه هي المرحلة الثانية المرحلة الثالثة والمرحلة الأصلية من أعراض الصداع هو بدء الآلام الصداعية آلام في الرأس إما نصف الرأس وإما الجانبين وقد تطول بين ساعة أو ساعتين إلى ثلاثة أيام 72 ساعة ممكن أن تطول أما المرحلة الخاتمة ومرحلة الأخيرة المرحلة الرابعة وهي التأثيرات التي تحدث بعد التخلص من الآلام هي حالة شعور بالتعب أو النعس أو الغثيان وهذه هي المرحلة الأخيرة من الصداع
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات فقط لدي سؤال حول المرحلة الأولى التي ذكرتيها يعني تحدث نوبات الصداع على مدى 4 مراحل. في المرحلة الأولى ذكرتي دكتورة في البداية هناك حالة نفسية، يعني ربما الشخص يميل إلى أطعمة خاصة وأيضا يرافق هذه الحالة خلل في الجهاز الهضمي، أليس كذلك؟
نعم ممكن أن يصاب الشخص بحالة إما من آلام المعدة،
نعم،
إما حالة إمساك أو حالة إسهال حسب نمط المرض في الشخص.
نعم.
هناك اختلاف وتحدد كثير في علائم الشقيقة.
نعم.
مرض الشقيقة، داء الشقيقة من الأمراض الغامضة جدا. يعني قد تكون الأعراض بين شخص وآخر متفاوتة ومختلفة.
نعم.
جدا
مختلفة. نعم.
حتى في الأعراض الهضمية في الجهاز الهضمي أو البصرية تكون جدا مختلفة.
نعم. شكرا دكتورة مرة أخرى على هذه الإيضاحات. أما الآن نتوقف عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم من جديد أعزائنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا والزملاء في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وإلى دراسة حديثة حول داء الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أدمغة تقل حجما عن الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينة مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصويرها مغناطيسيا. وأجرى البحث فريق من جامعة يونيفورم سيرفيسز بميريلاند، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصداع النصفي يكون مرتبطا بحجم أصغر للدماغ. ويعرف العلماء بأن الصداع النصفي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم الدماغ. وحلل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدله 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النصفي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد، كما خضع المشاركون لصورة مغناطيسية للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما. وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النصفي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% عن المجموعة الأولى، ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غادمانسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآليات الوجع، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية واقتصادية.
مع شكرنا الجزيل للزميلة منار لتقديم هذه الفقرات المنوعة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري. دكتورة خديجة، ذكرتي أثناء كلامك بأن داء الشقيقة داء غامض، وهناك أسباب عديدة للإصابة بداء الشقيقة، نريد أن نعرف ما هي أهم هذه الأسباب.
نعم كما تفضلتي، الداء الشقيقة أو الصداع بشكل عام طبعا لا يزال غير مفهوم كليا بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى هذا المرض، ولكن هناك دراسات كثيرة حول الأسباب، من ضمنها أن هناك خلل، أنواع الخلل في الأعصاب الأصلية في الدماغ، من ضمنها العصب الثلاثي التوأم ما يسمى بالعصب الترايجيمينال. فيقال بأن عدم البلوغ الكامل لهذا العصب قد يؤدي إلى عدم تحديد الآلام وتوزيع الآلام في الرأس بشكل صحيح. أيضا هناك دراسات تقول بأن خلل أو عدم توازن في المواد الكيميائية في الدماغ أو الهرمونات التي تنشط الدماغ قد تؤدي إلى حالة الصداع النصفي، من بينهما السيروتونين من أهم المواد الكيميائية في الدماغ التي تنظم شدة الآلام. إذا الخلل في هذه المواد ممكن تكون من أهم الأسباب في حدوث هذه الحالة. ولكن هناك عوامل تحفز أو تكثر نسبة الإصابة بداء الشقيقة. طبعا هو من أهم العوامل هي عامل الوراثي. تكون الشقيقة، هناك دراسات كثيرة تؤيد أن داء الشقيقة هو داء وراثي. إذا كان الوالدين مصابين بداء الشقيقة فاحتمال إصابة الأطفال بهذا الداء قد يكون كثير جدا. أيضا هناك عوامل تحفز بداية النوبات الشقيقة أو حدوث الألم وبداية آلام الصداع، كتغيرات هرمونية بالأخص عند النساء، تغيرات الهرمونات في فترات الدورات النسوية التي هذه التغيرات هي محفزة جدا لبداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأطعمة المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، الاضطرابات النفسية، بعض مثيرات حسية كالضوء الشديد، سماع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة بالداء الشقيقة أو الصداع. طبعا هذه العوامل هي عوامل محفزة، ليست فقط الأسباب وإنما محفزة لبداية الآلام. تغييرات نمط النوم، النوم جدا، تنظيم النوم جدا مهم في بداية الصداع والداء الشقيقة. عوامل جسدية، بعض أمراض الجسدية، تغييرات في البيئة، التلوثات البيئية جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الشاملة، استفدنا كثيرا. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
السلام عليكم، تحياتي لكم وللضيفة المحترمة. سؤالي من الضيفة، هل ممارسة النشاط الجسماني مثل الرياضة والأعمال التي يوجد فيها ضغط على الجسم يمكن أن تزيد احتمالية الإصابة بداء الشقيقة؟ وما هي الفروق بين العلاجات الوقائية والعلاجات المستخدمة لتخفيف الأعراض الحادة؟ شكرا لكم. أريج رحمن من طهران.
شكرا للأخت أريج. نعم دكتورة تفضلي.
نعم، بالنسبة للرياضة أو أنواع الفعاليات الجسمية، إذا كانت الرياضة رياضة شديدة وثقيلة للجسم، نعم تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. طبعا في حالات وفي مرضى الذين مستعدون للإصابة بالشقيقة، كما قلت هناك أسباب أو حالات محفزة وتثير الإصابة بداء الشقيقة، كالوراثة أو الأجواء البيئة أو الطعام وغيرها. أيضا رياضة إذا كانت الرياضة ثقيلة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات من داء الشقيقة أو الصداع النصفي تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم في العنق. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع النصفي هي الرياضة. الرياضة الشديدة تؤدي إلى بعض آلام في العنق التي هي في الحقيقة تكون داء الشقيقة وبداية داء الشقيقة. إذن الاستمرار ببعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للمقطع الثاني من السؤال، أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات الموجودة لداء الشقيقة، طبعا هناك علاجات وقائية. وقاية في نمط الحياة، بعض تغيير نمط الحياة هي بالنسبة للمصابين بداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى الوقاية، من ضمنها تنظيم النوم، تنظيم تعاليات الجسدية، عدم التوتر، عدم الإصابة باضطرابات نفسية. هي هذه حالات من الوقاية لتحديد نوبات الإصابة. أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية ولتقليل نوبات الإصابة بداء الشقيقة، طبعا مع استشارة طبية يمكن استخدام هذه الأدوية لتقليل النوبات.
إذن هناك خطوات طبية وخطوات لتحسين طريقة العيش لمن يعاني من داء الشقيقة. طيب دكتورة، لدينا مشاركة مسجلة أخرى لنستمع إلى هذه المشاركة أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سؤالي من الضيفة هو حول استخدام الأجهزة اللوحية والجوالات والقراءة الزائدة، هل يمكنها أن تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة؟ وهل هذه الإصابات هي وراثية أم مكتسبة؟ شكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. نعم
سؤال جيد. في البداية أود أن أقول أن الإصابة بداء الشقيقة إما ممكن أن تكون بسبب الوراثة، إذن يكون هناك استعداد للشخص للإصابة بالشقيقة. ولكن أيضا هناك حالات من الداء الشقيقة قد لا تكون في الشخص جينات وراثية أو استعداد أو اختلال في الهرمونات التي يؤدي إلى داء الشقيقة، ولكن بعض الممارسات أو بعض العوامل تؤدي إلى إصابة الشخص بداء الشقيقة. من ضمن هذه العوامل هي استخدام بفترات طويلة لمدة كثيرة لأنواع الأجهزة التي تحتوي على أنوار الزرقاء، ما يسمى بالبلو لايت، كالهواتف الجوالة، أنواع الأجهزة، الصفحات الإلكترونية، هذه تحتوي على ضياء أزرق. هذا الضياء الأزرق مضر جدا للدماغ وللأعصاب المركزية. إذن استخدام هذه الأجهزة لفترة طويلة ولساعات طويلة ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. هناك دراسات كثيرة طبعا تؤيد هذا الشيء، بأن إذا كانت نسبة الاستخدام للأجهزة التي تحتوي على الضوء الأزرق أكثر من 5 ساعات في اليوم يؤدي إلى داء الشقيقة بنسبة حوالي 40%، وهذه نسبة كثيرة جدا. إذن هذه الأجهزة أكيدا مضرة وقد تؤدي إلى إصابة بداء الشقيقة.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإرشادات والإيضاحات والإجابات. دكتورة لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم. أنتم مع برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. محورنا لهذا اللقاء داء الشقيقة. أعزائنا الأفاضل نرحب بكم من جديد ونعود إلى ضيفتنا دكتورة خديجة. لدينا مشاركة نعم من الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا لكم لاختياركم الموضوع وشكرا لضيفتكم الدكتورة خديجة، من فضلكم لدي سؤال: هل هناك مضاعفات نتيجة عدم علاج الشقيقة؟ وشكرا لكم. مشكورة أختي فاطمة.
نعم، بالنسبة لي المضاعفات نعم، إذا لا يتم علاج الشقيقة وعدم استعمال الأدوية اللازمة لتحديد نوبات الشقيقة فتكون هناك مضاعفات خطرة لداء الشقيقة، من ضمنها بعض حالات من الجلطات، أنواع الجلطات الدماغية أو أمراض هرمونية تسمى طبعا هي أمراض كداء السيروتونين أو متلازمة السيروتونين، هي حالة نادرة ولكن قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من الداء الشقيقة بنوبات كثيرة جدا وتؤدي إلى حالات من أنواع الكوما أو نوم الدماغي والذي تكون خطرة جدا بالنسبة للأشخاص. إذن نعم هناك مضاعفات خطيرة ويحتاج داء الشقيقة لاستشارة طبية واستعمال الأدوية اللازمة لتخفيف الآلام ولتحديد النوبات للصداع.
نعم شكرا جزيلا. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم. سؤالي هو: ما هي أبرز المحفزات لتثير الألم وداء الشقيقة، وكيف يمكن للمصاب أن يحدد هذه المحفزات للحد من تخفيف هذا المرض؟ شكرا لكم، أخوكم أبو عبد الله من مدينة قم المقدسة.
شكرا للأخ أبو عبد الله من مدينة قوم المقدسة. نعم دكتورة.
نعم، أشرت إلى بعض من المحفزات التي تؤدي إلى نوبات من الشقيقة. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يعرف بدقة ما هي المحفزات التي تؤدي إلى بداية الصداع حتى يتجنبها. ويجب على المريض التجنب من هذه المحفزات. من ضمنها أنواع الأطعمة، بعض اللحوم، لحوم الحمراء، كثرة استعمال اللحوم الحمراء، أو بعض المواد التي تكون نكهات، بعض النكهات الغذائية، بعض المواد الصناعية التي تستخدم في المستحضرات الغذائية تكون محفزة لنوبات الشقيقة. التوتر والاضطراب النفسي من أهم المحفزات لداء الشقيقة. التغيرات الهرمونية في النساء هي من المحفزات التي تؤدي إلى داء الشقيقة. إذن النساء الذين مصابون بداء الشقيقة يجب عليهم استخدام الأدوية بدقة وبصحة عند أوقات لازمة حتى لا يصابون بنوبات أكثر عند المحفزات الهرمونية. أيضا هناك بعض مثيرات حسية كالضوء، الضوء الشديد أو الأصوات الشديدة تحفز جدا نوبات الصداع. أيضا تغييرات في النوم كما قلت سابقا. تغييرات في نوم،
تنظيم النوم مهم جدا.
مهم جدا لتجنب الصداع. أيضا بعض عوامل جسدية، الإصابة بالأنفلونزا، الإصابة ببعض الأمراض الفيروسية تؤدي إلى تحفيز داء الشقيقة. هذه هي المحفزات. يجب على المصابين بداء الشقيقة أن يعرفون هذه المحفزات ويتجنبون منه. وطبعا هي مهمة جدا لتقليل نوبات الإصابة بالصداع.
نعم. إذن تنظيم النوم كما ذكرتي وتفضلتي مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والضوضاء أيضا، وأيضا تجنب الضوء الكثير والشديد، وهذه من الأمور التوتر النفسي. نعم، وهذا ذكرت بأنه عامل مهم جدا، الابتعاد عن التوتر النفسي.
نعم.
إذن طريقة الحياة مهمة جدا للجميع. طبعا طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن يعانون من داء الشقيقة عليهم باجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. نعم. طيب دكتورة، من هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة أخرى.
عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، قد تحدث أعراض تحذيرية تعرف بالأورا قبل الصداع أو مصاحبة له، فيمكن أن تشتمل على اضطرابات بصرية مثل ومضات ضوئية أو بقع عمياء، أو اضطرابات أخرى مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي الوجه أو في الذراع أو الساق، وصعوبة في التحدث.
طيب دكتورة، استمعنا إلى هذه المعلومة، هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم. هناك حالات من الشقيقة، داء الشقيقة، تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة. قد تكون حالات من شبه شلل أو فلج في القدم، ما يؤدي إلى عدم الحركة في المصاب بداء الشقيقة. طبعا تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرض في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة من داء الشقيقة كما قلنا، يعني فترة الأورا والصداع. ممكن قد تحدث هذه الأعراض كعدم القدرة للتكلم أو للحركة. نعم قد يصاب به المريض.
طيب دكتورة، بالنسبة للتشخيص كيف يتم التشخيص، وبالنسبة للعلاج هل هناك علاج دائمي لداء الشقيقة وكيف يتم العلاج؟
نعم، بالنسبة لتشخيص الشقيقة فهو أهم طريقة لتشخيص الداء هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذا الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ الطبي للمريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة، ولكن للافتراق بين داء الشقيقة والتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم إصابة بأمراض أخرى في الدماغ. إذن الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتأريخ المرضي. بالنسبة للعلاج فلا يكون هناك علاج تام قطعي للشقيقة، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المريض، والثاني ثانيا تقليل وتحديد نوبات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج التي نعطيها للمريض حاليا الطب، هناك علاجين، علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحديد وتقليل نوبات الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع المسكنات التي ممكن استخدامها للمرضى والمصابين بداء الشقيقة، وأيضا لتحديد النوبات هناك أدوية خاصة تقلل نوبات الشقيقة بتركيز وتحديد الأعصاب المركزية في كنترول ما يسمى بكنترول الألم وشدة انتشار الألم في
الدماغ. إذن التحكم بالألم.
نعم التحكم بشدة انتشار الألم في الدماغ هي هذه العلاجات الموجودة حاليا. طبعا هناك علاجات كعلاج الوخز بالأبر أو بعض علاجات بيولوجية حديثة، ولكن هي في حالة التجارب وليس قطعية للعلاج التام لداء الشقيقة.
نعم. طيب دكتورة، لدينا كم سؤال حول الحمية الغذائية. شكرا لك. الأخ المستمع أبو رضا من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم لهذه الحلقة المفيدة جدا ولموضوعكم المفيد. لدي سؤال حول تناول الشاي والقهوة، هل تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لاستعمال القهوة فنعم، استخدام كميات كثيرة من الكافيين يؤدي إلى تشديد وتكثير في نوبات الشقيقة. نعم، الكافيين خطر جدا لداء الشقيقة. أيضا اللحوم الحمراء، استخدام كميات كثيرة من اللحوم الحمراء أيضا خطرة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء الشقيقة، محفزة لبداية الصداع. أيضا بعض الأملاح المعدنية التي تكون في بعض المستحضرات الغذائية هي تكون محفزة للداء الشقيقة. محاديث الصوديوم هو نوع من الأملاح يستخدم في المواد الغذائية سريعة التحضير، يكون محفز لداء الشقيقة.
إذن تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة بالنسبة لسؤال الأخ أبو رضا من العراق. طيب، لدينا مشاركة أخرى، الأخت سناء من طهران تشاركنا وتقول: مع تحياتي لكم، بالنسبة لتناول الماء، إذا الشخص المصاب بداء الشقيقة يتناول الماء بكثرة، هل يساعده على التخلص من نوبات آلام الشقيقة؟
بالنسبة للماء يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يتناول ماء بكمية كافية. المتوسط هو بين 6 إلى 8 لتر يوميا. أحد المحفزات لداء الشقيقة هي الجفاف. لذلك نقول أن الرياضة أو الفعاليات الجسدية الشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. أحد الأسباب هو الجفاف التي يحصل عند الفعاليات الجسدية. الماء هو محفز للإصابة بداء الشقيقة أو لبداية النوبات من الصداع. يجب على المصاب بداء الشقيقة أن يستخدم كميات كافية.
شكرا جزيلا.
كافية من الماء.
بهذا القدر نكتفي دكتورة. شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة حيدري الطبيبة الباطنية، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت يعمر الذكر